الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لازلنا معكم في صدد الحديث عن أسباب دخول جهنم وورودها، ونحن في هذا اليوم المبارك بحول الله وقوته ومعونته مع السبب الرابع والخمسين، ألا وهو النياحة على الميت. الله جل وعلا في هذه الدنيا خلق الإنسان في كبد، فقال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. لم تكن هذه الدنيا يوما من الأيام دار راحة للعباد، سواء كانوا صالحين أو غير صالحين، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، لا يوجد أحد في الدنيا فيها مستريح البال ومطمئن القلب، بل هو في نكد مستمر وفي مصائب متتالية، تارة يصاب بالفقر وتارة يصاب بالمرض وتارة يبتلى بفقد المال ويبتلى بفقد الأهل والأولاد. والله جل وعلا أخبر أن هذه المصائب لا تحصل إلا بإذنه جل وعلا، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إذا أراد الله جل وعلا أمرا أن يقع لا بد أن يقع، ولو اجتمع من في السماوات والأرض على أن يريدوا وقوعه والله لا يريده لا يمكن أن يقع. وإذا قدر الله عز وجل أمرا لا بد أن يقع ولو حاول أن يدفعه أهل السماوات وأهل الأرض. فالمصائب هي بقضاء الله وقدره. قال جل وعلا في كتابه الكريم: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، ما أصاب من مصيبة في الأرض أي من قحط وجفاف الآبار والأنهار، ولا في أنفسكم من مرض من فقر ومن أخذ الأولاد، قال سبحانه وتعالى إلا في كتاب، أي هذه قد كتبها الله جل وعلا في اللوح المحفوظ قبل أن تقع. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها، أي من قبل أن نخلقها ومن قبل أن نوجدها، إن ذلك على الله يسير، أي إن ذلك كتبها في اللوح المحفوظ قبل أن تقع، هذا على الله يسير، هذا على الله جل وعلا سهل وليس بصعب. وقال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بقضاء الله وقدره. فمن آمن بهذه المصائب وعلم أنها بتقدير الله فصبر، هدى الله قلبه ونور الله بصيرته، فقال جل وعلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي يؤمن بالقضاء والقدر يهدي الله قلبه. لماذا أخبرنا الله جل وعلا أن هذه المصائب قد كتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ لماذا أخبر العباد بذلك؟ ما الحكمة من وراء ذلك؟ قال سبحانه وتعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تأسوا أي لا تحزنوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، وقال ولا تفرحوا بما آتاكم، أي لا تفرحوا بما آتاكم الله جل وعلا وبما أنعم عليكم. هذا من فائدة إخبار الله لنا أنه قدر المصائب قبل أن يخلق السماوات والأرض في اللوح المحفوظ وقبل خلق المصائب، لكي لا نأسى، لكي لا نحزن على ما فاتنا. فإذا فقدت ولدك فلا تحزن الحزن الذي يصحبه التفقد، وأما الحزن الذي هو حزن القلب مع الرضا بالقضاء والقدر فهذا أمر جبل الله عز وجل عليه بني الإنسان، فقد قال عليه الصلاة والسلام لما مات ولده إبراهيم والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، القلب يحزن. وإنما المقصود بالآية لكي لا تحزنوا الحزن الذي يصحبه التسخط على القضاء والقدر. فإذا أصبت بفقد ولدك فلا تحزن، وإذا أفقرك الله بعد غناك فلا تحزن، وإذا كذلك أيضا ابتلاك الله بمرض خطير فلا تحزن، لأن ربك أخبرك أنه قد كتب ذلك في كتاب من قبل أن يقرأها ومن قبل أن يخلقها جل وعلا. فالمؤمن هو الذي يستقبل القضاء والقدر بصدر الرحم، ولذلك كان من أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. إياك أيها المسلم أن تكون من الذين لا يؤمنون إلا بالقضاء خيره دون شره، فهذا هو حال كثير من المسلمين والمسلمات، حال كثير من الناس إذا أصيب إذا أعطاه الله نعمة فرح بها استبشر بها، وإذا أصابته سيئة وهي مرض أو طفر أو فقد أهل ومال تجده يتسخط وتجده يجزع وتجده يحزن أشد الحزن. لا تكونن من هؤلاء الذين قال الله عز وجل في كتابه الكريم عنهم وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة، أي نعمة فرح بها أي بطر وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. إذا أصابتهم سيئة أي من فقر أو مصيبة أو غير ذلك الإنسان كفور، نسي نعم الله عز وجل التي أنعم عليها من قبل، ونسي نعم الله التي أسبقها عليه في حال شبابه وفي حال قوته، فإذا ما أصيب بمرض شديد في جسمه قال يا رب لما ابتلى بهذا المرض، أنا ما زنيت يوما في حياتي، أنا لم أرتكب حراما يوما في حياتي، أنا لم آخذ مالا من الحرام يوما في حياتي، فلماذا ابتلى بهذا المرض؟ هذا يدل على ضعف إيمان الإنسان بالقضاء والقدر. أيها الناس، إن الذي لا يصبر على ما ابتلاه الله عز وجل به من المصائب وتسخط، هذا يدل على أن فيه خصلة من خصال أهل الجاهلية الأولى. خصال الجاهلية كان إذا مات أحدهم له ميت تجده يسمع النائحين والنائحات ويرفع صوته بالبكاء ويدعو بالويل والثبور ويحصل من الأفعال القبيحة ما يطلب الجبار لأجله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الأمة تعمل أشياء كانت تعملها الجاهلية الأولى، ومن ذلك النياحة على الميت، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركوهن. ابتلوا بذلك. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاق بالنجوم، والنياحة على الميت. هذه أعمال الجاهلية، النياحة على الميت. إن النياحة على الميت من خصال الكفر، من خصال الكفر الأصغر. قال العلماء: وإن معصية سماها الله في القرآن كفرا، أو سماها رسوله صلى الله عليه وسلم كفرا، فهي أعظم من معصية لم يسمها الله كفرا، لم يسمها الله كفرا، ولم يسمها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنياحة سماها الرسول عليه الصلاة والسلام من الكفر. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على البيت. هذه خصال كفرية، هذه خصال تغضب الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية ابن ماجة وابن حبان: ثلاثة هي من الكفر بالله جل وعلا: النياحة على الميت، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم. من الكفر بالله، والمقصود من الكفر بالله أي من الكفر الأصغر، والكفر الأصغر هو من أكبر الكبائر، بل هو أكبر الكبائر على الإطلاق. يا أيتها المرأة النائحة، ويا أيها الرجل النائح، اعلم أن الشيطان يفرح، وأن الشيطان يحل ببيتك إذا كنت متصفا بهذه الصفات. ثبت عند الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما مات أبو سلمة قلت غريب، أي رجل غريب وفي أرض غربة، لأبكينه بكاء يتحدث عنه العرب من شدة الحزن، لأنها كانت تحبه، ولأن أبا سلمة ممن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة. ولما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: قولي اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، قالت: من خير من أبي سلمة؟ من هو خير من أبي سلمة؟ زهدا وورعا وتقوى وصلاحا وطاعة لله جل وعلا وتقدما في الإسلام، من هذا الذي سيأتي خير من أبي سلمة؟ فلذلك قالت: لأبكينه بكاء يتحدث عنه. فجاءت امرأة نائحة مستأجرة تريد أن تساعد أم سلمة على النياحة وعلى رفع الصوت بالبكاء وعلى سفك الجيب وعلى حلق الشعر، فلقيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الطريق، فقال: إلى أين أنت ذاهبة؟ قالت: إلى أم سلمة. إلى أم سلمة، فعرف أنها من تلك النائحات المستأجرات، فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ أنت تريدين أن تدخل الشيطان بيتا بالنياحة بعد أن أخرج الله الشيطان بالإسلام وبعد أن أخرج الله الشيطان بالقرآن وبعد أن أخرج الله الشيطان بالهجرة الأولى لأبي سلمة وأم سلمة؟ فأنت الآن تريدين أن تدخل الشيطان بالنياحة؟ فقالت أم سلمة: فانكففت عن البكاء فلم أبك بعد ذلك أبدا، فأبدلها الله زوجا خيرا من أبي سلمة، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس، النائحة التي ترفع صوتها عند المصيبة والتي تفعل ما يغضب الله جل وعلا من شق للجيوب وحلق للشعر ولبس للأسود، هذه ليست من طريقة المسلمين ولا من فعلهم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. شق الجيوب، قال العلماء، والجيب هو الذي يدخل منه الرأس، هذا هو الجيب الذي يدخل منه الرأس. فتجد بعض المسلمات من نساء المسلمين من إذا مات ولدها تشق ثيابها وتحلق شعرها إظهارا للحسن وللتفخر، أو ما علمت هذه المرأة أنها قد عرضت نفسها للعنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد ثبت عند الإمام ابن ماجة وابن حبان من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور التي تدعو في حال مصيبتها قائلة: يا ثبورا، يا ويلا، يا زوجا، هذه ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لأنها مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب، وبفعلها هذا تبرأ منها النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة التي ناحت وشقت جيبها في حال مصيبتها، سواء كان في القديم أو في الحديث، إذا لم تتب إلى الله جل وعلا وتعلن رجوعها إلى الله وتستغفر الله عز وجل مما حصل منها، فإن يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع لأمته ممن آمن به، إلا أنه يتبرأ من هذه النائحة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام برئ من الحالقة التي تحلق شعر رأسها عند المصيبة، وبرئ كذلك من الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة بصوت مرتفع، وكذلك أيضا هو بريء من الشاقة التي تشق جيبها عند المصيبة. وإن من النياحة التي ذكرها العلماء ما يفعله كثير من الرجال إذا مات أبوه أو ماتت أمه أو مات ولده أو ماتت زوجته، وكان من عادته أنه يحلق لحيته، فعند المصيبة يعفي لحيته إظهارا للجزع وإظهارا للتفخر. قال العلماء: فإن هذا العمل يعد من النياحة، هذا العمل أي تربية اللحى عند من لم يتعود تربيتها عند المصيبة. فإذا انتهت أيام المصيبة، مضى على المصيبة 10 أيام أو نصف شهر أو 20 يوما، إذا بك تراه يحلق لحيته، يكون هذا قد ناح وأظهر في حال مصيبته ما لا يحبه الله ولا يرضاه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى والرسول المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها الناس، فإن من الأمور التي كان يشترط فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء المبايعات اللواتي يدخلن في الإسلام من بداية الأمر، كان يبايعهن على أمور كانت تفعل في الجاهلية. كان يبايعهن على عدم الزنا بعد الإسلام، ويبايعهن على عدم السرقة، ويبايعهن على عدم قتل أولادهن، ويبايعهن على عدم إتيانهن بالذراع يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ويبايعهن كذلك على عدم النياحة، لأن النياحة كانت مشهورة جدا في أرض العرب. فقد جاء عند الإمام أبي داود وصححه العلامة الألباني من حديث امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعروف، فيما أخذ علينا من بنود البيعة ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا. ومعنى وألا ننشر شعرا بمعنى أن المرأة تجعل شعرها منشورا، فلا تجمله ولا تمشطه، هذا في حق من مات عليها غير زوجها. أما المرأة التي إذا مات عنها زوجها فلا يجوز لها أن تتطيب، ولا يجوز لها أن تكتحل، ولا يجوز لها أن تمشط شعرها من أجل أن تتجمل، ولا يجوز لها أن تخرج من بيتها الذي بلغتها يوم وفاة زوجها. فإن من الأمور التي خالفت فيها النساء أن تجد بعضهن إذا مات زوجها وجاءها الخبر تخرج من البيت ماشية في الأسواق: لماذا تخرجين يا أمة الله؟ قالت: لأخفف الضيق عن قلبي وعن نفسي. يا سبحان الله، هذا عمل لا يجوز أبدا. وقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أي مرضت عينها من شدة البكاء على زوجها، أتنكحلها؟ قال: لا، قال: لا، إنما هي 4 أشهر وعشرا،
وقد كانت إحداهن في الجاهلية إذا مات عنها زوجها دخلت حفشا أي بيتا مظلما لا ترى فيه نورا ولا ترى فيه شمسا ولا قمرا فتمكث في ذلك البيت المظلم سنة كاملة لا تمس طيبا ولا تمس ماء ولا كذلك أيضا تنظف نفسها عن النجاسة فإذا انتهت عنها السنة وإذا مرت عليها سنة كاملة خرجت من ذلك البيت المظلم قال فقلما تؤتى بشيء فتتمسح به إلا ما يؤتى لها بطير أو يؤتى لها بديك أو يؤتى لها بدجاجة فتمسح فرجها فيموت ذلك الطائر من شدة النجاسة والأوساخ هكذا كانت نساء الجاهلية يفعلن في أيام الجاهلية يحددن على أزواجهن أما الإسلام فإنه قد خفف على النساء على المرأة المسلمة إذا مات عنها زوجها فإنها تحج عليه مجرد 4 أشهر و10 ولا يجوز لها أن تمس طيبا ولا تفتحل لكن يجوز لها أن تغتسل ويجوز لها كذلك أيضا أن تغير ثيابها فتلبس ثيابا أخرى ما لم يكن ثياب زينة أيها المسلمون إن الإسلام حرم النياحة على الميت لأن النياحة الميت وهو في قبره يتأذى ويعذب بسبب نياحة أهله عليه فقد جاء عند الإمام أبي داود وعند ابن ماجة والحاكم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول وا جبلا وا سيدا وا عبدا وا ناصرا إنا وكل الله بالميت ملكات يلهثانه فيقولان له أكذلك أنت أي أأنت على هذه الصفة قال العلماء ومعنى يلهثانه أي يضربانه بجميع اليد على صدره ضربة شديدة وجاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه بقدر النياحة التي نوح عليه فيها يعذب في قبره وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب يوم القيامة يوم القيامة بما نيح عليه ففي الحديث الأول أنه يعذب بما نيح عليه في قبره وهذا الحديث ينص على أنه يعذب يوم القيامة بسبب النياحة عليه قال أهل العلم ويحمل ذلك على من كان يعلم وقت موته أن أهله سينوحون عليه فلم يأمرهم بالصبر ولم يأمرهم بالاحتساب ولم ينههم عن هذا الفعل عن هذا المنكر العظيم وقد جاء عند البزار من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة أعاذنا الله وإياكم من هذا المنكر العظيم جاء أيضا في الصحيحين بل في صحيح مسلم ما يبين على أن النائحة تعذب يوم القيامة في جهنم وليس عذابا سهلا بل يشدد عليها العذاب فقد جاء في صحيح مسلم من حديث مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال 4 في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركوهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرس ليشتد عذابها ليشتد عذابها وليشتد عقابها. بل جاء عند ابن ماجة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها يوم القيامة ثيابا من قطران ودرعا من لهب جهنم، ودرعا من لهب جهنم. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فيا من كنت مقصرا، يا من كنت مقصرا في تعليم أهلك، علمها هذه الأعمال، هذه الأعمال علمها أن هذا العمل منكر وأن هذا العمل إجرام. فإنك إذا كنت تعلم من أهلك ثم مت فناحت عليك بعد موتك ولم تعلمها في حال حياتك، فإنك أيضا تعذب، هي معذبة إذا ماتت ولم تتب، وأنت معذب لأنك كنت تعلم أن أهلك أتكمل هذه المعصية فلم تنهها ولم تعلمها. الله الله أيها الناس، قابلوا المصائب بالرضا، قابلوا المصائب بالرضا بالقضاء والقدر، ولا تتسخطوا فتحبط أعمالكم، لا تتسخطوا على أقدار الله جل وعلا فتخسروا دينكم ودنياكم. فإن من خسر دينه عذب يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يمن علي وعليكم بمغفرة الذنوب صغارها وكبارها. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم أن تغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها وسهلتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا يا رب السماوات السبع ويا رب الأرض ويا رب العرش العظيم، يا ربنا ويا رب كل شيء، يا فارق الحد والنوى، يا منزل التوراة والإنجيل والفرقان، يا رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، ورب محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك اللهم أن تجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بنا وبديننا وبأمننا كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل ما يدبره ويخططه تدميرا عليه يا جبار السماوات والأرض. اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بأمريكا. اللهم أرنا فيها عجائب قدرتك، اللهم أنزل عليهم عذابك وسخطك ورجزك إله الحق يا جبار السماوات والأرض. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم العلي يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.